بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض آخر حاجة احنا خدناها كانت في رسالة بولس لأهل تسالونيك الأولى، عمال هو ايه يعزي فيهم يعني، ويقول لهم كلام مفاده استحملوا اللي انتوا فيه ده، الرب حصل له كتير وانا كمان حصل لي، وانتوا عارفين اللي حصل لي في فيليبي ومش عارف مين والكلام ده كله. طيب، معاناة المؤمنين في تسالونيكي، احنا في الإصحاح الثاني العدد 13. من أجل ذلك نحن نشكر الله بلا انقطاع، لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها، لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة كلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. هو المقصود هنا كلمة الله المقصود بها ايه؟ تعالوا كده نبص تسالونيكي الاولى، دي دايما بنسى اختصارها بس مش مهم. دي تسالونيكي الاولى 2:13، نجيب مقارنة. ترجمة الحياة: لذلك نحن ايضا نرفع الشكر لله بلا توقف، لأنكم لما تلقيتم منا كلمة البشارة من الله قبلتموها لا كأنها كلمة بشر بل كما هي في الحقيقة باعتبارها كلمة الله العاملة أيضا فيكم أنتم المؤمنون. هو كلمة الله، هي الموضوع ده فيه يعني رد على ان كلمة الله دي مش ضروري معناها المسيح. في نصوص كتير بتوضح المعنى ده. فهنا هي في النص اليوناني بيستخدم كلمة لوغوس، وبيقول ان ده مش اللوغوس بتاع اناس، لكن كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل ايضا فيكم انتم المؤمنون. هو المقصود بالكلمة اللي هي الدعوة يعني، او الرسالة او البشارة. لأنكم إذ تسلمتم منا، تسلمتم دي بقى إيه المقصود بيها؟ التسليم أو التقليد يعني، تمام؟ فهم إيه خدوا من بولس، اللي بولس المفروض خدوا منين؟ من الله يعني. هو بيقول لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله، كلمة خبر من الله. فهو المقصود، هو بولس كان بيقول ان هو ايه ربنا هو اللي اختاره وتم اعلان هذا الاختيار عن طريق المسيح، فهو عاوز يقول ان كل تعليمه دي في الاخر من الله وهكذا، وان ده ايه مهمته يعني هو كرسول من الله يعني. فانكم ايها الاخوة صرتم متمثلين بكنائس الله التي هي في اليهودية في المسيح يسوع. يعني ايه بكنائس الله التي هي في اليهودية؟ المقصود بيها يعني ان هم في وسط يهود، ككنائس التي في منطقة اليهودية، تمام؟ برضو العربية المشتركة بتقول تلك الكنائس التي باليهودية، واليسوعية بتقول الكنائس التي باليهودية. الانجيل الشريف بتقول ايه؟ بتقول فاليهود في بلاد يهوذا، في بلاد اليهود يعني. ده المقصود من النص، ان هم صرتم متمثلين بكنائس الله التي هي في اليهودية في المسيح يسوع، لانكم تألمتم انتم ايضا من اهل عشيرتكم تلك الالام عينها كما هم ايضا من اليهود. يعني كنائس السالونيكي دي مش في وسط يهود، بس هو بيقول ان انتوا حصل لكم زي اللي حصل للكنائس التانية اللي في وسط يهود، ان اليهود ايه اضطهدوهم وبهدلوهم، فانتوا برضو ايه عشيرتكم يعني. هو بيتكلم عن ناس كان دعوتهم في وسط يهود، فبقى في مسيحيين من اصل يهودي، واليهود كانوا بيضطهدوا هؤلاء المسيحيين من اصل يهودي، انتوا بقى ايه في وسط وثنيين فامنتم، فبقى في ايه مجموعة مسيحيين من أصل وثني، برضو الوثنيين اضطهدوهم وكده. فهم كده إيه، هم زي الكنائس اللي كانت في وسط يهود، مسيحيين من أصل يهودي أمنوا، اليهود اضطهدوهم، دول إيه مسيحيين من أصل وثني، الوثنيين اضطهدوه. طيب كويس أوي، لأنكم تألمتم أنتم أيضا من أهل عشيرتكم، تلك الآلام عينها كم هم أيضا من اليهود الذين قتلوا الرب يسوع وأنبياءهم. ده بيتكلم بقى عن جرائم اليهود، إن هم قتلوا المسيح وقتلوا كمان أنبياءهم. واضطهدونا نحن وهم غير مرضين لله وأضاد لجميع الناس. يعني إيه أضاد؟ يعني بيضايقوا كل البشرية، بيضايقوا كل الناس. ده وصف لليهود، يعني إن هم إيه بيتخانقوا مع كل الناس وبيضايقوا كل الناس. يمنعوننا عن أن نكلم الأمم لكي يخلصوا، يعني هم بيضايقوهم في الدعوة، حتى يتمموا خطاياهم كل حين. فاكر لما كنا بنقرأ في أعمال الرسل بولس كان بيبشر في وسط اليهود، راح اليهود جم قوموا الناس على بولس وراحوا سجنوه، ولا كانوا هيرجموه تقريبا وافتكروا انه مات فراحوا رموه برا البلد. ده لما كان في وعظته في أهل أثينا. فهو بيقول ايه؟ ان حتى اليهود لما بيلاقي ان هو بيبشر في وسط وثنيين برضو اليهود ما بيسيبهمش، حتى يتمموا خطاياهم كل حين، ولكن قد أدركهم الغضب إلى النهاية. وأما نحن أيها الإخوة فإذ قد فقدناكم زمان ساعة بالوجه لا بالقلب، يعني أنا بس بعيد عنكم بوجه لوجه لكن أنا دايما فاكركم بقلبي، اجتهدنا أكثر باشتهاء كثير أن نرى وجوهكم، لذلك أردنا أن نأتي إليكم أنا بولس مرة ومرتين، وإنما عاقنا الشيطان. عاوز أبص بس على ترجمات النص ده. بيقول لهذا عزمنا أن نأتي إليكم على الأخص أنا بولس مرة بعد مرة، فعاقنا الشيطان. هو بيتكلم بصيغة الجمع، يعني هو تقريبا المقصود بيها المجموعة اللي هو ذكرها في الأول اللي هي بولس وسلوانس وتيموثاوس، التلاتة اللي مذكورين في أول الرسالة. فعشان كده هو إيه بيتكلم بصيغة الجمع، وبعدين راح قايل أنا بولس على وجه التحديد ما بين التلاتة دول، يعني دول كأنهم ثالوث يعني بيتكلموا، واحد من الثالوث راح إيه قال لك أنا بالأخص عاوز ده. فعاقنا الشيطان، دي إزاي عاقنا الشيطان؟ يعني صيغة بلاغية كده أو نوع من أنواع الأدب، يعني زي ما مذكور مثلا في القرآن الكريم فأنساه الشيطان أو كده، يعني بينسب الشر للشيطان. لكن في نقطة مهمة بالنسبة للموضوع ده، وزي ما تكلمنا عنها قبل كده، إن المسيحيين بشكل عام ما بيحبوش ينسبوا ولو بشكل عام إن الله عز وجل يأتي من قبله أفعال في اعتقاد البشر إن هي مفسدة أو شر. فاهم إزاي؟ إن احنا كمسلمين بنؤمن إن كل أفعال الله عز وجل فيها الخير للبشر، لكن الشر دي من وجهة نظرنا احنا، احنا اللي بنشوف إن ده فيها حاجة وحشة أو سيئة بالنسبة لنا. لكن في نص موجود عند المسيحيين بيقول ايه في الجامعة، لا ده مش هو ده، في نص تاني غير ده، جواه يطلع لي كل النصوص. اهو اشعيا 45:7، مصور النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر، أنا الرب صانع كل هذه. إشعياء 45:7. فهم إيه ده؟ إيه النص ده؟ بيثبت إن الإله هو خالق الشر، لكن إحنا ما يعني كمسلمين ما بنتكلمش بهذا، يعني احنا بنقول ان كل شيء من الله عز وجل، وما فيش شيء يعني ظاهر في الكون او موجود في الكون من كائن اخر غير الله عز وجل. لكن هنا النصارى، المشكلة عند النصارى ان هم عندهم الكتاب بيقول ان الله هو خالق الشر، وبعدين يتناقضوا ويقولوا لا ربنا مش خالق الشر، او ان الشر مش من عند ربنا ده من الشيطان. فيبتدوا يدخلوا في ايه نظرة الثنائية دي، ان الخير من عند ربنا مقابله الشر من عند الشيطان، وبعدين في عالم النور وعالم الظلمة، فربنا في السماوات وده مكان ملكه، لكن تحت الأرض في الظلمة ده مكان ملك الشيطان. ويبتدي يظهر بقى إيه إن هم أضداد أو أقران لبعض يعني. تمام. طيب فهو بيقول إيه؟ احنا وصلنا فين؟ لأنكم تلا وأما في نصر لذلك أردنا أن نأتي إليكم أنا بولس مرة ومرتين، وإنما عاقنا الشيطان، لأن من هو رجاؤنا وفرحنا وإكليل افتخارنا؟ أم لستم أنتم أيضا أمام ربنا يسوع المسيح في مجيئه؟ لأنكم أنتم مجدنا وفرحنا. يعني إيه؟ أم لستم أنتم أيضا أمام ربنا يسوع المسيح في مجيئه؟ ترجمة الحياة بتقول افتخرنا أمام ربنا يسوع المسيح عند عودته. أم لستم العربية المشتركة بتقول فمن سيكون رجاؤنا وفرحنا وإكليل افتخارنا أمام ربنا يسوع المسيح يوم مجيئه؟ أما هو أنتم، يعني أنتم اللي أنا هفتخر به لما المسيح يجي مرة تانية. فواضح ان كأن بولس بيقول هو هيبقى موجود في الوقت ده وهم كمان هيبقوا موجودين في الوقت ده، فاصبروا واحتسبوا علشان ايه هو قرب يجي يعني، استحملوا. انما مش عارف مين، انما النصر صبر ساعة يعني، انتوا فاضل لكم خلاص وقت بسيط والمسيح هيجي مرة تانية. الاصحاح الثالث، ارسال تيموثاوس الى تسالونيكي. لذلك اذ لم نحتمل ايضا استحسانا أن نترك في أثينا وحدنا، فأرسلنا تيموثاوس أخانا وخادم الله والعامل معنا في إنجيل المسيح. عاوز أبص بس على النص ده. خادم الله ده دياكون ده اللي هم بيترجموه شماس، يعني شماس، كلمة شماس. أخانا ومعانا في خدمة الله تيموثاوس أخانا والعامل ومعاون الله. معاون الله دي وحشة أوي، ما علينا. في خدمة هو الكلمة اليونانية في كلمة اللي هي عبارة خادم الله كلمة دياكون. خلينا أكتبها لكم على السبورة. هي الإقلام فين؟ حد خد الإقلام من الشنطة؟ سبحان الله. المهم هنا دي دياكون، لو عاوزين نجيب اصل الكلمة اللي هي ايه، دياكونوس. دياكونوس دي اللي هم بيترجموها شماس او خادم في الكنيسة. تمام. فهو بيقول ايه، فارسلنا تيموثاوس اخانا وخادم الله والعامل معنا في انجيل المسيح. يعني هو كمان بيبشر تبشيرنا بالمسيح وكده، هو شغال معنا في الحوار ده، حتى يثبتكم ويعظكم لاجل ايمانكم، كي لا يتزعزع أحد في هذه الضيقات. يعني ده بيوضح إن هم إيه، يعني خلاص الاضطهاد ده ممكن يأثر على إيمانهم، فبعت لهم تيموثاوس عشان إيه يثبتهم على إيمانهم وما يرتدوش بسبب هذه الضيقات. فإنكم أنتم تعلمون أننا موضوعون لهذا، لأننا لما كنا عندكم سبقنا فقلنا لكم إننا عتيدون أن نتضايق. يعني أنا قلت لهم أنتوا إيه، أمنتم الناس مش هتسيبكم في حالكم، وإيه كأنه بيقول يعني إن إيه ربنا ما بيتركش حد يقول أنا مؤمن إلا لما يبتلي، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. كان مؤمن أوي بولس ده ما شاء الله. المهم فهو بيقول إيه، لأننا لما كنا عندكم سبقنا فقلنا لكم إننا عتيدون أن نتضايق كما حصل أيضا وأنتم تعلمون. من أجل هذا إذ لم أحتمل أيضا أرسلت لكي أعرف إيمانكم، يا ترى إيه ارتديتم ولا لا، لعل المجرب يكون قد جربكم. مين المجرب ده؟ الشيطان. لا يكون ايه لعب في دماغكم كده ولا كده وقال لكم ترتدوا، الناس دي هتسيبكم في حالكم لما ترتدوا، اما نشوف ايه اللي حصل. فيصير تعبنا باطلا، يعني كل اللي عملناه في دعوتنا راح فشوش. طبعا الكلام ده ايه كأنه يعني بيدي لك صورة ان المهم بالنسبة لبولس نتيجة الدعوة، يعني يجمع بني ادمين يتبعوه خلاص، مش ان هو كأن هيكون له اجر. حتى الناس دي يعني فضلت مؤمنين ما ارتدوا، بيدي لك الاحساس ده يعني. واما الان فاذ جاء الينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بايمانكم ومحبتكم وبان عندكم ذكرا لنا حسنا كل حين، وانتم مشتاقون ان ترونا كما نحن ايضا ان نراكم، فمن أجل هذا تعزينا أيها الإخوة من جهتكم في ضيقتنا وضرورتنا بإيمانكم. يعني احنا كنا قلقانين قوي بسبب إيمانكم لكن اطمننا الحمد لله، لأننا الآن نعيش إن ثبتتم أنتم في الرب. يعني خليكم واثقين وخليكم مؤمنين كده واجمدوا، لأنه أي شكر نستطيع أن نعوض إلى الله من جهتكم عن كل الفرح الذي نفرح به من أجلكم قدام إلهنا. نص ده مش فهمه بس مش مهم. طالبين ليلا ونهارا أوفر طلب أن نرى وجوهكم ونكمل نقائص إيمانكم. يعني إيه أن نكمل نقائص إيمانكم؟ يعني انتوا ايه ما وصلكوش الإيمان كله او ما تكلمتش معاكم في كل المسائل الإيمانية، لان هم ايه بولس ما عادش عندهم كتير، هم يدوبك دخلوا المسيحية كده، فده يمكن كان سبب من اسباب ان هو يخاف ليرتدوا، لان هم لسه حديثي عهد بالايمان يعني، وان هم لسه محتاجين يتعلموا عن الايمان اكتر. صلاة بولس لكنيسة سالونيكي بيقول والله نفسه ابونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا إليكم. ثواني كده إيه عاوز أشوف ترجمة الموضوع ده عشان أنا حاسس إن النص ده فيه تحريف بسيط. فين ترجمة الفان دايك بتاعتنا أهي؟ إحنا في العدد رقم كام؟ 11. آدي 11. لا هو شكله الترجمة مظبوطة. نبص كده في الترجمات التانية. ليت الله أبينا نفسه ربنا يسوع المسيح يسهل أمامنا الطريق إليكم. والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح نرجو أن يمهد الله أبونا وربنا عسى أن يمهد طريقنا عليكم. والله أبونا نفسه ويسوع ربنا. طيب كويس كويس. أسأل إلهنا وأبانا نفسه ومولانا عيسى أن يفتح الطريق لنا لنحضر عندكم. ده الإنجليز الشريف.
حاجة إيه؟ هو اللي هي
يهدي
طريقنا
إليكم
عايد على الله الأب ولا على
الله؟ هو واضح إن عايد على الاثنين يعني.
يعني كده
إيه؟ لا مش متفقين في الجوهر، متفقين في مشيئة، أو هو بيدعو إن كأن ده يكون في الصالح، يعني إن المسيح يبقى من إرادته ده وإن ربنا كمان ييسر له الأمر ده. فاهم إزاي؟ يعني يكون في صالح الدعوة يعني. والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا إليكم، والرب ينميكم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع كما نحن أيضا لكم، لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله أبينا في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسي. يعني إيه تفضلوا ثابتين كده وإيمانكم يزيد لغاية ما يجي بقى هو مرة تانية. الإصحاح الرابع، حياة ترضي الله. فمن ثم أيها الإخوة نسألكم ونطلب إليكم في الرب يسوع أنكم كما تسلمتم منا. دي برضو إيه موضوع التقليد والتسليم ده، أنكم كما تسلمتم منا كيف يجب أن تسلكوا وترضوا الله وتزدادون أكثر، لأنكم تعلمون أي وصايا أعطيناكم بالرب يسوع، لأن هذه هي إرادة الله، قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا. النصوص دي كأني بيوضح هم عندهم مشاكل زنا أو كده، أو على أقل تقدير بولس خايف إن هم على أساس إن هم من خلفية وثنية فما عندهمش القواعد الأخلاقية دي، فأكد عليهم في النقطة دي، لأن الوثنيين إيه كانوا إيه بيكثروا من الزنا يعني. فهو يا إما هم فعلا كان عندهم الزنا فبينهاهم منه بيأكد عليه، يا إما دي كانت طبيعة الوثنيين وهم مسيحيين من أصل وثني فبينبههم في النقطة دي. فهو بيقول أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناؤه بقداسة وكرامة، لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله. وبعدين إيه؟ أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر. مش فاهم بقى يعني أن يطمع على أخيه في هذا الأمر، يعني واحد متجوز واحدة فده يزني معاه ولا مش عارف مين؟ ده النص رقم كام؟ أربعة ستة. وألا يعتدي حقوق أخيه ويسيء إليه في هذا الأمر، ولا يعتدي على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر، ولا يلحق بأخيه أذى أو ظلما في هذا الشأن. هو واضح إن المقصود بيها في موضوع الزنا ده يعني، ولا يعتدي أحد على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر. طب خلينا نبص كده على تفسير تطبيقي ولا بتاع. كانت مقاييس الحياة الجنسية منخفضة جدا في الإمبراطورية الرومانية، والأمر لا يختلف كثيرا عن ذلك في كثير من المجتمعات اليوم، فإغراء ممارسة الجنس خارج إطار الزواج قوي، والخضوع لهذا الإغراء له نتائج خطيرة، فالخطية الجنسية لابد أن تؤذي شخصا أو عائلة أو عملا أو حتى كنيسة، فليست لها نتائج جسدية فقط بل روحية أيضا. يبقى هو ده المقصود يعني، أن محدش إيه بهذا الزنا هيكون كأنه بيعتدي على أخيه بقى، زوجته أخته أيا كان بقى اللي هيزني بيها، والله المستعان. أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشهدنا، لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. إذن من يرذل لا يرذل إنسانا بل الله الذي أعطانا أيضا روحه القدوس. يعني هو بيقول إن احنا مقدسين وكده ومواهب الروح القدس والحوارات دي، فأنت لما تزني كأنك أنت بتسيء لله يعني. اللي هو إيه؟ اذهب واخذ نفس مال. مش مهم. وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا. يعني إيه بقى متعلمون من الله دي؟ أيوة يعني هم عرفوا منين يعني إزاي متعلمين من الله؟ ما هم أصلا وثنيين، هيجيبوا منين؟ أما المحبة الأخوية فلست لكم حاجة أن أكتب إليكم عنها، لأنكم بأنفسكم قد تعلمتم من الله أن تحب. يعني كأن ماشي يعني حاجة ربانية كده فيهم أن أنتم تحبوا بعضكم بعض، فإنكم تفعلون ذلك أيضا لجميع الإخوة الذين في مقدونية كلها. وإنما أطلب إليكم أيها الإخوة أن تزدادوا أكثر، وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين، وتمارسوا أموركم الخاصة، وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم. واضح إن هم إيه كانوا شحتين. في نجيب كده العدد 11، نبص في الترجمات، بيقول الحياة أن تسعوا بجد إلى العيش بهدوء، مهتمين بممارسة شؤونكم الخاصة، ومحصلين معيشتكم بعمل أيديكم كما أوصيناكم. العربية المشتركة، وتكسبوا رزقكم بعرق جبنكم كما أوصيناكم، ما شاء الله، وتشغلوا بما يعنيكم وتعملوا بأيديكم كما أوصيناكم. طب الإنجيل الشريف بيقول إيه بالمرة؟ وأن لا تدخلوا في أمور الغير، وأن تكسبوا رزقكم بعرق جبنكم كما علمناكم. واضح إن هم إيه كان فيهم إن هم ما بيحبوش يشتغلوا يعني. طيب المجيء الثاني لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج ولا تكون لكم حاجة إلى أحد. هم واضح إن هم كانوا شحاتين. ولا تكون لكم حاجة إلى أحد. طيب المجيء الثاني للرب في العدد 13 بيقول: ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين، ناس ماتوا يعني، لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم، خلي بالكم، سيحضرهم الله أيضا معه، يعني إيه؟ يعني ربنا هيقيم هؤلاء الأموات وهيبقوا مع مين؟ المسيح. فيبقى واضح إن المسيح مش هو الله اللي هيقيم الأموات في يوم الدينونة يعني. تعال نبص كده على ترجمات النص ده 14. الحياة بتقول فما دمنا نؤمن أن يسوع مات ثم قام فمعه كذلك سيحضر الله أيضا الراقدين بيسوع. العربية المشتركة: فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. طيب وبعدين: فكذلك سينقل الله بيسوع ومعه أولئك الذين ماتوا. دي بقى تحريفة كده لذيذة يعني، سينقل الله بيسوع ومعه أولئك الذين ماتوا، دي اليسوعية. طيب الإنجيل الشريف: وكذلك نؤمن أن الذين ماتوا وهم مؤمنون به سيقيمهم الله ليأتوا مع عيسى. واضح إن ده المعنى المضبوط للنص، لكن اليسوعية إيه؟ كأن هم هيقيموا الأموات بالمسيح هو اللي هيقومهم، لكن ده مش واضح حتى في ظاهر النص. سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب. يعني إيه فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب؟ لا يعني كأن المسيح هو اللي أخبره بالكلام ده يعني. إيه؟ أيوه. فهنا بيقول: هذا نقول لكم بكلمة من عند الرب. ده الحياة. العربية المشتركة: ونقول لكم ما قاله الرب. اليسوعية: فإننا نقول لكم عن قول الرب. الإنجيل الشريف بقى يا ترى توضح لنا مين الرب ده؟ هو: نحن نخبركم بالكلام الذي قاله المسيح نفسه. تمام، حلو قوي. طيب البوليسية، نبص كده على البوليسية بالمرة. وإننا نعلن لكم بناء على قول الرب. ماشي، هو الرب ده المقصود بالمسيح، يعني كأن المسيح هو اللي قال له الكلام ده. إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. يعني إيه الأموات في المسيح؟ يعني من أجل المسيح، اللي ماتوا من أجل دعوة المسيح والكلام ده كله سيقومون أولا. ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. طبعا بولس خلى المسيح يطلع ايه؟ كذاب. لان هو المفروض لان هو المفروض الكلام ده المسيح هو اللي قاله: انت يا بولس هتبقى مع الاحياء الباقين، والناس اللي ماتوا دول هيقوموا الاول، وبعد كده احنا ايه؟ هتبقى انت مع الباقيين، هتقابلوني في الهواء، وهكذا. يعني هو كأن الكلام ده ايه؟ المسيح هو اللي اخبره لبولس والكلام ده ما حصلش. يبقى المسيح ايه؟ كذب. يا اما بولس بيعزيهم بكلام كذب. يعني ايه؟ يعني بولس كذب على المسيح علشان يعزيهم ويثبتوا على ايمانهم. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. يعني الهدف من الكلام ده ان انتوا تصبروا على الابتلاء وتصبروا على الاضطهاد علشان خاطر المسيح قرب يجي، واحنا الاحياء الباقين الى قدوم الرب لا نسبق الراقدين، لكن الراقدين هيقوموا وبعد كده احنا هنحصلهم في الهواء. الاصحاح الخامس: كيف ننتظر مجيء الرب؟ فهو بيقول الرب جاي اهو بسرعه او قرب يجي. هيجي امتى بالظبط؟ وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها،
لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. وده وصف غريب جدا لإيه؟ ليوم القيامة هيجي إمتى؟ هيجي زي الحرامي ما بيتسحب بالليل. طيب ما علينا. لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. يعني إيه؟ الواحدة ما بتعرفش هتولد إمتى، فيوم القيامة دي إيه؟ كأنه هيجي زي ما الولادة مرة واحدة بتيجي للحبلة ما بتعرفش إيه؟ ماشي، بس ما بتعرفش أنهي يوم بالضبط هيجي فيه الولادة. يعني ممكن تيجي السابع أو سادس، أنت إيش عرفك كده. المهم، وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. يعني أنتم عايشين في حياة تقوى، فالموضوع ده مش هيبقى بالنسبة لكم وحش لما يجي يوم الرب. المهم أن هو بيربط إيه؟ أن يوم القيامة أو اليوم اللي هيجي فيه المسيح، وهيجي فيه معاها زي ما المسيح قال في إنجيل متى إن الشمس هتظلم والقمر لا يعطي ضوء وتتساقط نجوم السماء والكلام ده كله. وبعدين إيه؟ السماء الحق الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. ده نفس فهم بولس، هو من ضمن هذا الجيل. السماء والأرض يزولان ولكن كلامي لا يزول، يعني الكلام ده لازم هيتحقق. هيتحقق طب إمتى بالضبط هيتحقق؟ أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ما فيش إنسان يعرفه. طب اللي في السماء يعرفه ولا الملائكة الذين في السماء؟ طب أنت يا يسوع يا اللي أنت أعظم من الملائكة تعرف ولا الإبن؟ أمال مين اللي يعرف؟ بس إلا الآب، إلا الآب وحده. تمام؟ فده كله مرتبط بنفس الموضوع ده، أن المجيء الثاني للمسيح زي ما المسلمين بيعتقدوا أنه هيكون إيه؟ قرب الساعة. والقرآن الكريم بيقول عن المسيح عليه السلام وإنه لعلم للساعة. يعني إيه؟ يعني لما يجي المسيح مرة تانية تعرفوا إن الساعة قربت. يعني علامة تعرفوا بيها، تعلموا بيها إن الساعة قربت. ده تفسير الآية، مش زي ما المسيحيين المتخلفين بيقولوا إن المسيح عنده علم الساعة وإنه لعلم للساعة، يعني هو نفسه عنده علم الساعة. لا، المقصود إن المسيح كإنسان أو كشخص هيجي قرب الساعة، فوقتها تعرفوا ان هو ايه، تعلموا ان الساعة قريبة. ده المعنى يعني. طيب، فهو بيقول لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة، فلا ننم إذا كالباقين. يعني ما ننامش، نفضل سهرانين ونصلي ونصوم والحوارات دي يعني. فلا ننم إذا كالباقين بل لنسهر ونصحو، لأن الذين ينامون فبالليل ينامون والذين يسكرون فبالليل يسكرون، وأما نحن الذين من نهار فلنصح لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص، لأن الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا. فهو ايه؟ بيدي لفتة كده عن عقيدة الفداء والكفارة، ان الله لم يجعلنا للغضب، يعني علامات الغضب وعلامات الابتلاء اللي ربنا هيبتلي به البشر وعلامات غضب الله عليهم دي مش هتصيبنا، لكن ايه؟ بل اقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا. فاحنا خلاص الغضب ده مش هيصيبنا ولا حاجة، حتى اذا سهرنا او نمنا نحيا جميعا معه. يعني احنا كده كده ايه؟ داخلين الجنة او خلص او عندنا الخلاص. لكن هو المقصود طبعا بولس ما بيقولش ايه، دي نقطة خلافية بالنسبة للمسيحيين، هل كده كده الانسان نال الخلاص بايمانه بالمسيح، ولا ممكن يعمل حاجات وفي الاخر ايه؟ يرتد وما يدخلش الجنة. معظم المسيحيين سواء أرثوذكس أو كاثوليك العوام يعني معتقدين إن هو على حساب الدم، أنا داخل ليا نصيب، يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب، كده كده داخل الجنة. دي ترنيم. فهو كده كده داخل الجنة. تمام؟ مهما عمل من خطايا ومهما عمل من سيئات برضو كده كده داخل الجنة. لكن المفهوم الأرثوذكسي أو فعلا المفهوم الصحيح من خلال كلام بولس إن لا، ممكن ناس يكونوا مؤمنين وفي الآخر يرتدوا أو يعملوا خطايا تضيع عليهم إيمانهم. وإن بولس بيعتقد إن اللي بيتعمد ويبقى مسيحي وبعد كده تحصل له مصيبة أو ابتلاء ويرتد، ده ما ينفعش يرجع مسيحي تاني، ما ينفعش يبقى تاني مؤمن. لا، ما خلاص، هو المسيح اتصلب مرة واحدة، انت لما تتعمد تؤمن وتتعمد انت كده مت مع المسيح وقمت مع المسيح، والمسيح عمل الكلام ده مرة واحدة، فمش صورة هي تقوم ترتد وتقوم داخل المسيحية تاني، ما ينفعش، خلاص راحت عليك يا معلم.
وده اللي بيتم
فعلا اللي بيتم، لا اللي بيتم ان واحدة عايزة تتجوز تتطلق وتتجوز تاني، فتقوم داخل البروتستانت او تبقى مسلمة وبعدين تتجوز وتقوم تتعمد تاني. فلا، المفروض ان الارثوذكسية والكاثوليكية بتعتقد ان المعمودية والميرون والكهنوت مرة واحدة بس،
تتعمد مرة واحدة
وتبقى كاهن مرة واحدة، اللي هو يصير الصيامة. الصيامة دي يعني تاخد ختم، الختم ده ما بتاخدوش غير مرة واحدة. المعمودية ده ختم بيحصل مرة واحدة، الميرون اللي هو الزيت المقدس لتثبيت الروح القدس دي مرة واحدة، صيامة الكهنوت يعني انت تنال مواهب الروح القدس وتبقى كاهن، دي مرة واحدة بس. تمام؟ البروتستانت عندهم ان الزواج اصلا مش سر، فبالتالي انت ممكن تتجوز وتطلع وتتجوز وتطلع براحتك، لا كذا زوجة واحدة بس، لكن انت ممكن تتجوز وتطلع وتتجوز وتطلع كتير براحتك. طيب، فهو هنا بيقول كأنك تقدر تستشف من النص ده، اللي هو بيقول حتى اذا سهرنا او نمنا نحيا جميعا معه. يعني احنا كده كده هنبقى معاه يعني، لكن ده مش الفهم المؤصل لبولس من خلال نصوص اخرى هنبقى نفوت عليها بعدين. لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا احدكم الاخر كما تفعلون ايضا. يعني لو واحد نص نص في الايمان، انتوا تقوى ايمانه يعني. ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. يعني دول بيتعبوا معاكم في الدعوة وحاجات زي كده، خلوا بالكم منه يعني. سالموا بعضكم بعضا ونطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، أسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. عاوز أجيب ترجمات النص ده، يعني أنذروا الذين بلا ترتيب، إيه المقصود بالترتيب؟ احنا في نص رقم كام؟
14
في الإصحاح الخامس. الحياة بتقول أن تعظوا الفوضويين، العربية المشتركة بتقول أن ترشدوا الكسالة، اليسوعية بتقول أن تنصحوا الذين يسيرون سيرة باطلة. المقصود بكلمة أنذروا الذين بلا ترتيب يعني يعني المسيحيين بيستشهدوا بالنص ده ان الكنيسة كان بيبقى ليها عبادات بترتيب معين، يصلوا في اوقات معينة، يصوموا في اوقات معينة، حاجات زي كده. فواضح ان الناس اللي ما بتلتزمش بترتيب عبادات الكنيسة دول ناس وحشة، انذروهم ان هم كده ماشيين في الطريق الغلط. انذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، أسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. معظم المسيحيين بيحبوا النص ده اللي هو بيقول إيه، أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر. فهم بيجوا عند النص اللي بيقولوا إيه، لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، واللي خد منك الرداء اديله بنطلون وكلام زي كده. طيب فهم إيه، النصوص على لسان المسيح للأسف بتقول فيما معناه ان خلي الشر ينتشر في الارض براحته زي ما هو عايز، وما تقاومش اي شر، تمام. وبرضو اللي هو نظام ايه، ان احبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم. يطردونكم يعني بره بلدكم، بره بيوتكم يعني. فللأسف هذه التعاليم على لسان المسيح بتعطي روح السلبية، فهم بيحبوا ايه يفسروها بالنص ده، ان لا المقصود ان انت لما حد يعتدي عليك بشر ما تردش انت عليه بشر، لكن انت ممكن ترد عليه. ازاي ممكن ارد عليه وفي نص بيقول بشكل مطلق لا تقاوموا الشر، يعني ما تبديش اي نوع من انواع المقاومة سواء بخير او بشر. طيب هنا بيقول بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر. ودي دي ده نص حلو، يعني كان ايه بيقول لي زي الحلال بين والحرام بين، وفي امور مشتبهات، فالمشتبهات دي تنفضوا لها يعني. تحية ختامية. على فكرة بالمناسبة انا مش بحب الاخوة اللي بينتقدوا نصوص الكتاب المقدس ومش بيقدروا يطلعوا من الكتاب اي حاجة حلوة يعني. لا، هو زي ما الكاثوليك بيقولوا ان في اخلاقيات وفي تعاليم، بس برضو مع الأخلاقيات والتعاليم في مصايب كتير، وفي حاجات غير أخلاقية، وفي حاجات وحشة وهكذا. لكن انت في تعاليم كويسة وفي بلاوي سودة كتير يعني، لكن انت لو ايه اجتهدت تقدر تطلع تعاليم جيدة ما بين ركام كبير من الباطل وايه والحاجات اللي ملهاش لازم. في الآخر بيقول بقى تحية ختامية، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. يعني خلوا بالكم ايه، احفظوا نفسيكم لغاية ما يجي. امين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل ايضا. ايها الاخوة صلوا لاجلنا، سلموا على الاخوة جميعا بقبلة مقدسة، وإيه غالبا معناها قبلة مقدسة أي ليس فيها شهوة، يعني بوسوا بعض كده، سلموا على بعضكم ببوس، لكن إيه البوس ده ما فيهوش شهوة ولا حاجة. أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. فده كان دليل إيه، إن المسيحية ديانة كتابية. ليه المسيحية ديانة كتابية؟ لأن هي بتعتمد على وثائق مكتوبة. أول وثائق مكتوبة اعتمدت عليها المسيحية كديانة كتابية هي إيه؟ هي إيه؟ أول كتابات اعتمدت عليها المسيحية كديانة كتابية هي إيه؟ العهد القديم. بعد العهد القديم اعتمدوا على رسائل بولس. بعد رسائل بولس جت بقى باقي أنواع كتابات العهد الجديد اللي هي الأناجيل والأعمال وباقي الرسائل والرؤى. بعد كده كمان جت باقي الكتابات الأدبية المسيحية زي كتابات الهيكلة الكنسية، التفسير، كتابات ضد الهرطقات، وكتابات دفاعية. كل أنواع الكتابات دي أو الوثائق المكتوبة بتوضح إن المسيحية ديانة كتابية. طب اليهودية ديانة كتابية ليه؟ برضو عشان عندها الكتب المقدسة التناخ بتاعها، والزيادة على التناخ في عندها بقى باقي الكتب التقليد اليهودي زي التلمود والمدراش والكبالة ومش عارف مين والأسامي الغريبة الملعبكة بتاعتهم دي. فهو هنا بولس بيقول ايه؟ أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة. يعني ايه أن تقرأ هذه الرسالة؟ هو واضح جدا أن بولس كان بيعمل نسخة من رسائله، ولكن معظم المجتمع المسيحي ما كانش لا بيعرف يقرأ ولا يكتب، فكان بيحصل ايه؟ هذه الرسالة تقرأ على الكنيسة بشكل عام، فكان في منصب في الكنيسة اسمه القارئ. هذا القارئ يقف في وسط الكنيسة ويمسك الرسالة وإيه؟ ويقراها على جماعة المؤمنين. فهو واضح إيه؟ إن الرسالة دي كان بولس مهمة خلوا إيه؟ تتقري على كل القديسين اللي عندكم علشان تثبتهم وتعزيهم وهكذا. وفي الآخر إيه؟ نعمة ربنا يسوع المسيحي معكم. آمين آمين آمين. يبقى احنا كده خلصنا رسالة بولس الى اهل تسالونيكي. كل فايدتها ان هي بتحكينا عن بعض المجتمعات المسيحية الاولى، ان واضح ان ايه كان في مسيحيين من خلفية يهودية وفي مسيحيين من خلفية وثنية، والاثنين كان بيحصل لهم اضطهاد. اليهود كانوا بيضطهدوا المسيحيين من خلفية يهودية، والوثنيين كانوا بيضطهدوا المسيحيين من خلفية وثنية. واضح ان الاضطهاد ده كان بيصل الى درجة الموت، فبيحتاج بولس ان هو يعزيهم لحالتين اساسيتين. الحالة الاولانية ان انتوا تتحملوا هذا الاضطهاد لألا ايه ترتدوا عن الايمان، والسبب الثاني ان هو بيعزيهم علشانه هو انه ايه في ناس كانت بتعتقد ان الناس دي ماتت في طيس قبل ما المسيح يجي، فكان بيقول لهم لا الناس دي ما ماتتش في طيس. وبعدين واضح ان بولس ايه بيعطي بعض القواعد الأخلاقية لهذه المجتمعات اللي من خلفية وثنية علشان خاطر ما كانش عندها نواميس أو شرائع تمشي عليها، فكان دايما بيأكد على المسيحيين اللي من خلفية وثنية أنهي أبرز مشكلة بالنسبة لهم؟ الزنا، اللي هي إيه؟ الـ 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 الإباحية الجنسية، إن هم ما كانوش إيه بيراعوا موضوع الزواج، أي حد يزني بأي حد، فكان بيقول لك واضح ان انتوا ايه الموضوع ده متفشي بالنسبه لكم، او خلوا بالكم من الموضوع ده علشان الزنا حرام بايه ان انتوا جسدكم مقدس لربنا والروح القدس ومش عارف مين والكلام ده كله، وبرضو الزنا يعتبر اعتداء على حقوق اخوانكم الاخرين وهكذا. وبرضو الرساله دي بتاكد لنا بما لا يدع مجالا للشك ان المجيء الثاني للمسيح كان منتظر في الجيل الاول من المسيحيين، تمام. وفي الاخر بولس بيوضح لنا ان المسيحية ديانة كتابية، بحيث ان المؤمنين المسيحيين كانوا بيعتمدوا على رسائله ككتابات بيأخذوا منها ايه تعاليمهم ووصاياهم والكلام ده كله. حلو قوي الكلام ده. طيب الرسالة اللي احنا هنقراها بعد كده الرسالتين بتوع اهل كورنثوس، نقرا مدخل كده لرسالة بولس الاولى الى اهل كورنثوس. قصة بولس في كورنثوس مذكورة في اعمال الرسل الاصحاح 18 من 1 ل 18. نفتح كده اعمال الرسل نبص عليها، هما بيقولوا ايه؟ ان من خلال النصوص اللي موجودة في اعمال الرسل بنقدر نعرف ان بولس قعد في كورنثوس سنتين، والعلماء بيقولوا دول حوالي من 50 لـ 52. خلوا بالكم، يبقى احنا كده ايه؟ احنا قلنا ان رسالة بولس الى اهل تسالونيكي مكتوب ان هي من 49 لـ 51، تمام؟ فهو بولس يعني يا 50، ما هو ممكن يكون بولس كتب لهم هو أثناء رحلته في كورنثوس، ما فيش مشكلة. هو قعد في كورنثوس من كام؟ من 50 لـ 52، تمام؟ قعد سنتين في كورنثوس. العلماء عندهم مشكلة في تحديد زمن الرسالة الأولى والرسالة الثانية. ليه؟ لأن رقم واحد هذه الرسائل تتكلم عن رسائل ضائعة لبولس. فبالتالي احنا مش قادرين نعرف كورنثوس الأولى. كورنثوس الأولى ادي دي كورنثوس الأولى كرسالة بتذكر رسالة قبليها. وبعض العلماء بيقولوا ان برضو كورنثوس الثانية بتذكر رسائل ضائعة. فبما ان في رسائل ضائعة فهم مش قادرين يحددوا طب دول اتكتبوا امتى. لكن الخلاصة هم اكيد ما اتكتبوش في الفترة دي من 50 لـ52. لا دي الفترة اللي قعد فيها بولس في كورنثوس. هو كورنثوس دي من رسائل انهي رحلة؟ التانية ولا التالتة؟ رسالة كورنثوس دي من رسائل رحلته التالتة. طيب بولس كان في كورنثوس محكي عنه في أعمال الرسل الإصحاح كام؟ 18. يعني دي أثناء إيه؟ رحلته الثانية. رحلته الثانية تمام. يعني بولس زار كورنثوس في رحلته الثانية. كتب لكورنثوس في إيه؟ رحلته الثالثة. المهم إن إيه؟ بسبب الرسائل الضائعة دي العلماء مش قادرين يحددوا بالضبط كورنثوس الأولى وكورنثوس الثانية كتبوا سنة كام. لكن هم بيقولوا من الآخر إن أول حاجة كتبها بولس هي تسالونيكي الأولى ما بين 49 لـ51، وآخر حاجة كتبها هي روميا في سنة 58. فهم في النص بقى، أنتوا إيه زبطوها مع نفسكم. طيب نفتح كده أعمال الرسل إصحاح 18 ونبص كده على رحلتي في كورنثوس، نتذكر الموضوع ماشي إزاي. ما جبتش معاك الكتاب ولا ايه؟ ايه؟ طيب فهو بيقول ايه؟ بعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورنثوس، فوجد يهوديا اسمه أكيلا بنطي الجنس، يعني زي بيلاطس البنطي، يعني من المكان ده، بنطي الجنس، كان قد جاء حديثا من إيطاليا. وبرسكيلا، دول الناس اللي بيقعد يسلم عليهم، أكيلا وبرسكيلا وأكيلا العاملين معي في المسيح. ده قابلهم فين؟ في كورنثوس. فلما نيجي نقرأ في رسالة بولس إلى أهل كورنثوس في آخرها السلامات اللي بيقعد يسلمها دي، ما نستغربش لما يجي يسلم على إيه؟ على برسكيلا وأكيلا العاملين معه في المسيح. ده رسالة طويلة، رسالة كورنثوس دي. ماشي، هو في الآخر بيقول إيه؟ تسلم عليكم كنائس آسيا، يسلم عليكم في الرب كثيرا أكيلا وبرسكيلا مع الكنيسة التي في بيتهما. كويس أوي. طبعا برضو بيسلم عليهم في روميا وبيسلم عليهم في كذا رسالة. المهم هو شافهم هنا في أعمال الرسل، لأن كلوديوس كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من روميا، طردهم. ده بيتكلم عن حاجة تاريخية، دي مش مهمة بالنسبة لإيمان المسيحي، لكن مهمة بالنسبة لإيه؟ تحديد الزمن اللي بولس كان فيها في كورنثوس. فأنهي زمن؟ لما كان كلوديوس ده طرد اليهود منها. تمام؟ ولكونه من صناعتهما، يعني بولس كان من نفس صنعة الاثنين دول، أقام عندهما وكان يعمل لأنهما كان في صناعتهما خيامين. يبقى بولس كمان كان صنعته إيه؟ إنه خيام. وكان يحاج في المجمع كل سبت ويقنع يهودا ويونانيين. يعني ده بيوضح إن في مسيحيين من خلفية يهودية وفي مسيحيين من خلفية وثنية. ولما انحدر سيلا وتيموثاوس من مكدونيا، سيلا ده قلنا إن هو إيه؟ اختصار اسم سلوانوس اللي هو لسه ذكره في تسالونيكي الأولى. من مكدونيا كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع. يعني إيه منحصرا بالروح دي؟ ترجمة الحياة بتقول إيه؟ تفرغ بولس تماما للتبشير. العربية المشتركة بتقول حصر بولس كل همه في التبشير بكلمة الله. اليسوعية بيقول وقف بولس نفسه على نشر كلمة الله. ماشي، المهم وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع. وإذ كانوا يقاومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم، ده مين؟ لليهود. اليهود ايه؟ يقاومون ويجدفون، يعني بيقولوا كلام كفر عن المسيح. نفض ثيابه وقال لهم دمكم على رؤوسكم أنا بريء من الآن هنفض لكم وروح للوثنيين من الآن أذهب إلى الأمم. فانتقل من هناك، خلي بالك احنا في أواخر أعمال الرسل، فهو بولس لفترة طويلة جدا كان إيه بيدع اليهود بيدع الوثنيين، لكن وصل لنقطة واتخنق من اليهود فقال لنا خلاص يا عم أنا مش هكلمكم تاني بعد كده ونشوف حد تاني بقى يكلمكم، زي ما كان بيقول إيه إن أنا اؤتمنت على إنجيل الغرلة ومين وبطرس أولا برنابة برنابة على إنجيل ختان صح برنابة. وإذ كانوا يقاومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم دمكم على رؤوسكم أنا بريء من الآن أذهب إلى الأمم. فانتقل من هناك وجاء إلى بيت رجل اسمه يوستوس كان متعبدا لله، وكان بيته ملاصقا للمجمع، وكيرسبوس رئيس المجمع آمن بالرب مع جميع بيته وكثيرون من الكورنثيين إذ سمعوا آمنوا واعتمدوا. فهنا بيقول لك إيه تأسيس الكنيسة اللي في كورنثوس يعني. فقال الرب لبولس برؤيا في الليل لا تخف بل تكلم ولا تسكت لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك لأن لي شأبا كثيرا في هذه المدينة. يعني زبط نفسك في كورنثوس أنا معك ما تخافش. فقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بكلمة الله. هم دول سنة وست أشهر يعني إيه؟ سنة ونص سنة ونص تمام. ولما كان غاليون يتولى أخائية دي برضو معلومة تاريخية، قام اليهود بنفس واحدة على بولس وأتوا به إلى كرسي الولاية قائلين إن هذا يستميلا وإن هذا يستميل الناس أن يعبدوا الله بخلاف الناموس. التهمة دي صح ولا غلط؟ صح. بولس كان بيقول لهم إن أنتم مش مهم الناموس بالنسبة لكم عشان تعبدوا ربنا، لكن هم قالوا الكلام ده على بولس ده كلامهم صح. إن هذا يستميل الناس أن يعبدوا الله بخلاف الناموس، يعني طريقة عبادته لله بخلاف الناموس، وده الكلام ده صحيح. الكلام ده صحيح، ده زي النص اللي احنا قريناه في اعمال الرسل اللي هو بيقول ايه فيما معناه هي دي الطريقه اللي انا بعبد بيها ربنا. فهي واضح ان هي كانت فعلا بخلاف الناموس. واذ كان بولس مزمعا ان يتكلم قال غاليون لليهود لو كان ظلما او خبثا رديا ايها اليهود لكنتم بالحق قد احتملتكم ولكن إذا كان مسألة عن كلمة أو أسماء وناموسكم فتبصرون أنتم. يعني أنا ماليش دعوة بالحوارات العائلية بتاعتكم دي لأني لست أشاء أن أكون قاضيا لهذه الأمور. فطردهم من الكرسي. فأخذ جميع اليونانيين سوستانيس رئيس المجمع وضربوه قدام الكرسي ولم يهم غاليون شيء من ذلك. يعني سابهم يضربوه زي ما هم عاوزين. مين سوستانيس ده؟ اللي هو اللي آمن وكان بيته جنب المجمع يعني. وأما بولس فلبس أيضا أياما كثيرة ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوريا ومعه بريسكيلا وأكيلا. ده كده إيه؟ بعدما حلق رأسه في كنخرية لأنه كان عليه نذر. النص ده معظم الناس بيقولوا ده نص تافه، احنا مالنا بولس حلق شعره فين؟ هو فعلا احنا مالناش مفيش اي اهميه بولس حلق شعره فين، بس مهم بالنسبه لنا بولس حلق شعره ليه. في نقطه جوهريه مهمه جدا جدا ومعظم المسيحيين ما بيفقهوهاش. لما عملوا المجمع الاول في اورشليم اللي محكي عنه في الاصحاح ال15 من اعمال الرسل كان بيحكي عن ايه؟ الوثنيين النميل خلف المسيحيين النميل اللي من خلفيه وثنيه المفروض يلتزموا بالناموس ولا مش المفروض يلتزموا بالناموس؟ كان في مسيحيين من خلفيه يهوديه بيقولوا لازم تلتزموا بالناموس يبقى لازم تختتنوا وان مش هيحصل لكم خلاص غير لما تلتزموا بالناموس. فرحوا هم عملوا مجمع. الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط؟ فقالوا لا الكلام ده غلط، احنا مش هنحمل الوثنيين عبء الناموس والشريعة، لكن هم آخرهم إيه؟ يلتزموا ببعض الوصايا البسيطة زي إن هم ما يزنوش أو ما يكلوش المخنوق أو ما يشربوش الدم، الدم المسفوح يعني، وإن هم إيه؟ ما يكلوش اللي مذبوح للوثن، بعض الوصايا البسيطة، لكن أي حاجة تانية في الناموس مش مهم يلتزموا بيها. تمام؟ الكلام ده بقى معناه إن المسيحيين إن من الأصل يهودي يفضلوا برضو يلتزموا بالناموس؟ أيوة. بدليل إن بولس مسيحي من أصل يهودي وعمل إيه؟ التزم بشريعة الناموس بخصوص النذر. شريعة الناموس اللي بخصوص النذر دي موجودة في، بص أنا هعمل إيه دلوقتي، في نسخة كده اللي هي اسمها الـ ALTD الـ Analytical Literal Translation، ما قالت لناش الموضوع ده موجود فين. طيب هبص كده على ايه التفسير التطبيقي، قالت لنا في العدد الاصحاح، في سفر العدد الاصحاح السادس العدد ايه 2، دي بقى الشريعة بتاعت النذر، تيجوا نقراها. العدد 2-6، ادي العدد 2-6. طبعا هنا هيقول لي ايه السفر ده مش موجود في الترجمة دي، لان الترجمة دي عهد جديد بس، فهقوم جايب ترجمة عهد قديم وعهد جديد. لا الترجمة انجليزي. 2-6 ولا 6-2؟ 6-2. كل بني، وامر الرب موسى كل بني اسرائيل اذا انفرز رجل او امرأة لينذر نذر النذير، لينتذر للرب نذر النذير لينتذر ما علينا، فعن الخمر والمسكر يفترز، ولا يشرب خل الخمر ولا خل المسكر، ولا يشرب من نقيع العنب، ولا يأكل عنبا رطبا ولا يابسا، كل أيام نذيره لا يأكل من كل ما يعمل من جفنة الخمر من العجم حتى القشر، كل أيام نذر افترازه مش عارف مين، وفي الآخر إيه؟ إلى كمال الأيام التي انتظر فيها للرب يكون مقدسا ويربي خصل شعر رأسه، كل أيام انتظاره للرب لا يأتي إلى جسد ميت، أبوه وأمه وأخوه وأخته لا يتنجس من أجلهم عند موتهم، يعني ما يدفنهمش ولا يلمسهم، لو حتى ماتوا ما يلمسهمش، إنه كل أيام انتظاره للرب انتظاره مقدس للرب، وإذا مات ميت عنده بغتة على فجأة فنجس رأس انتظاره يحلق رأسه يوم طهره، في اليوم السابع يحلقه، وفي اليوم الثامن يأتي بيمامتين أو بفرخي حمام إلى الكاهن، وبعدين فيعمل الكاهن واحد ذبيحة خطية والآخر محرقة. المصيبة في الموضوع إيه؟ إن من ضمن شرائع النذر ذبيحة خطية، طب ازاي يكون في ذبيحة خطية بعد ما المسيح ايه؟ المفروض هو الذبيحة الاخيرة وما فيش خلاص ذبحة على الهيكل بعد كده، فده نوع من انواع التناقض ما بين ان العهد الجديد بيقول ان المسيح هو الذبيحة واللي مات لتكفير خطايانا، فخلاص مش هنعود لشرائع الناموس اللي بتتطلب ذبائح وقرابين، المفروض الكلام ده خلاص ما يحصلش. ايه؟ العدد numbers. هنا بيقول فمتى نذر للرب أيام انتظاره يأتي بخروف حولي ذبيحة إثم، وأما الأيام الأولى فتسقط لأنه نجس انتظاره. وهذه شريعة الرب، واضح أنها شريعة طويلة أوي أوي أوي، هي في آخرها في العدد 18 تقريبا، ويحلق النذير لدى باب خيمة الاجتماع رأس انتذاره، ويأخذ شعر رأس انتذاره ويجعله على النار التي تحت ذبيحة السلامة، يعني يحلق شعره ويحرقه عند الذبيحة. فإيه لما بولس بيجي يقول ان هو حلق شعره في كنخري عشان كان عليه نذر، ده معناه ان بولس نفسه كان ملتزم بالشريعة. طب ليه معظم المسيحيين حاليا مش ملتزمين بالشريعة؟ هل ده معناه ان هم كلهم كده مسيحيين من اصل وثني ولا هم بينفضوا للموضوع اصلا؟ هم واضح ان هم بينفضوا الموضوع. تمام. طيب يبقى هو بيقول قصه بولس في كورنثوس مذكوره في اعمال الرسل من 18 الساعة 18 من 1 ل 18. هو بيقول إيه؟ مدينة كورنثوس كان فيها أغنياء وفقراء، ولكن الأغنياء قلة ضئيلة والسواد الأعظم من المساكين والعبيد. عارف الكلام ده منين؟ من خلال استقراء الرسالة نفسها. كانت هناك أشكال منتشرة من الفساد حول هذا المجتمع، الإباحية الجنسية، وده مذكور في الإصحاح السادس، شقاق وخلافات ومخاصمات، ده مذكور في الإصحاح الأول، وفلسفات وثنية. يعني إيه فلسفات وثنية؟ يعني أفكار أو هرطقات أو تعاليم ضد التعاليم بتاع بولس. كل ده كان إيه؟ العلماء بيتم استقراء النصوص فبيعرفوا ان ده كان موجود في كورنثوس، لكن احنا ما بنقدرش نعرف الكلام ده من خلال اللي حكي عن كورنثوس في اعمال الرسل. من خلال رسائل كورنثوس بنقدر نعرف الكلام ده. اقتباس من الترجمة الرهبانية اليسوعية صفحة رقم 505 من العهد الجديد بيقول ايه؟ ان رسالته الاولى الى اهل كورنثوس، هو كاتبها بالسبالينج ده، تقدمتها رسالة كثيرا ما قيل لها الرسالة قبل الرسالتين القانونيتين ولم تحفظ لنا من الضياع. يعني في رسالة بولس كتبها لأهل كورنثوس، ولكن هذه رسالة ضائعة. وأنا قلت قبل كده أنا كاتب بحث في الموضوع ده اللي هي رسائل بولس الضائعة. المهم رسائل بولس المفقودة، أسف، بحث بولس فيها في عدة موضوعات، أحدها علاقات المسيحيين بالزنا. طب وانت عرفت منين؟ انت كنت قريت الرسالة؟ قال لك لا، رسالة كورنثوس الأولى تشير إلى هذه الرسالة وإلى محتواها، فاحنا علشان كده عرفنا ان في رسالة مفقودة وعرفنا ان هي بتتكلم عن ايه، لان بولس بيقول كتبت إليكم في الرسالة ألا تخالطوا الزنا. ثانية واحدة، فهو الرسالة بتقول، رسالة كورنثوس الأولى بتقول كتبت إليكم في الرسالة ألا تخالطوا الزنا، فاستنتجنا هي فين الرسالة دي؟ غير موجودة، مفقودة، ضائعة. وكان بولس كان بيتكلم فيها عن علاقة المسيحيين بالزنا. ومن الراجح أن تلك الرسالة التي رأى بعض المفسرين أن جزءا منها ورد في كورنثوس الثانية. يعني في بعض العلماء بيقولوا ايه في مشكلة رسائل بولس الضائعة دي؟ هل دي فعلا رسالة ضائعة ولا ده جزء من الرسالة الحالية كورنثوس الاولى، ولا اجزاء من هذه الرسالة تم اقتباسها في رسائل تانية لبولس؟ تمام، دي اراء المسيحيين في مشكلة رسائل بولس المفقودة دي. فهو بيقول ايه؟ إن التي رأى بعض المفسرين أن جزءا منها ورد في كورنثوس الثانية الإصحاح السادس من 14 ل 18، كتبت على أثر بطاقة بعث بها أهل كورنثوس وعرضوا فيها مسألة فأجاب عنها بولس. يعني من رسالة بولس إلى أهل كورنثوس بنقدر نستشف إن مش بس بولس كان بيبعت رسائل للكنائس، لا، بولس كان بيبعت رسائل للكنائس، والكنائس كانت بتبعت له رسائل، وكان في معلمين كذبة كان ما بينه وما بين بولس ايه؟ مراسلات. تمام، فدي كانت برضو من ضمن الأدلة اللي العلماء بيستشهدوا منها ان المسيحية ديانة كتابية، يعني بتعتمد على الوسائل المكتوبة، اهمها موضوع الرسائل بعد العهد القديم. فهو بيقول ايه؟ إن الرسالة دي كتبت على أثر بطاقة بعث بها أهل كورنثوس وعرضوا فيها مسألة فأجاب عنها بولس فين؟ في هذه الرسالة المفقودة أو اللي محفوظ جزء منها في كورنثوس الثاني. تمام، بولس يذكر في الرسالة شخصا يدعى أبولوس. أبولوس ده فين؟ إيه؟ لا لا، أبولوس ده احنا نقدر نطلعه من العهد الجديد، يعني هو مذكور في أعمال الرسل. آدي اهو مذكور في أعمال الرسل برضو 18، بيقول ثم أقبل إلى أفسس. أنا مش عارف ليه مش كاتبها في الملزمة، اكتب كده ان أبولوس ده مذكور في اعمال الرسل 18 24. أعمال الرسل 18-24. ثم أقبل إلى أفسس، يهودي اسمه أبولوس، إسكندري الجنس، رجل فصيح مقتدر في الكتب، يعني كان دارس الكتب المقدسة كويس. كان هذا خبيرا في طريق الرب، يعني كان عارف دين المسيح ده كويس. طب تعالوا نبص الترجمات بتقول ايه. كان هذا خبيرا في طريق الرب، ايه المقصود بيها؟ كان قد تلقن طريق الرب، تلقن مذهب الرب، وكان قد تلقن طريقة الله. الإنجيل الشريف، وكان قد تعلم طريق المولى. ما علينا من استخدامهم للمولى دي. البوليسية، وكان قد لقن طريقة الرب. ماشي، نرجع تاني للفاندايك. كان هذا خبيرا في طريق الرب، وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب، عارفا معمودية يوحنا فقط. يعني ما كانش لسه اتعمد المعمودية الجديدة بتاعت المسيحيين او باسم يسوع المسيح،
كان هو يهودي لسه.
وابتدأ هذا يجاهر في المجمع، فلما سمعه أكيلا وبرسكيلا أخذاه إليهما وشرح له طريق الرب بأكثر تدقيق. وإذ كان يريد أن يجتاز إلى أخائية، كتب الإخوة إلى التلاميذ يحضونهم أن يقبلوه. فلما جاء، خلي بالك برضو كتب، دي موضوع الرسالات بيرسلوا البعض يعني. كتب الإخوة إلى التلاميذ يحضونهم أن يقبلوا، فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد آمنوا، لأنه كان باشتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب أن يسوع هو المسيح. تمام، يعني هو بقى مسيحي وبقى مية مية. طيب المشكلة إن أبولوس ده إيه؟ مسيحي من أصل يهودي. رسالة بولس إلى أهل كورنثوس بتوضح إيه بقى؟ إن بولس ذكر أبولوس ده، لكن واضح إن مجتمع كورنثوس كان بيحتوي على مجموعات أو أحزاب. يعني إيه؟ يعني بعض الناس أمنوا عن طريق فلان، وبعض الناس أمنوا عن طريق فلان، وبعض الناس أمنوا عن طريق فلان، وبعدين إيه؟ مختلفين مع بعض وعاملين أحزاب وبيتخصموا وبيتخانقوا وهكذا. فهو بيقول إيه؟ في حزب بولس ناس المؤمنين المتشدقين ومتعصبين لبولس، وحزب أبولوس، أهو أنا كاتب أنه أعمال الرسل من 24-28، وحزب بطرس. وفي بعض العلماء بيعتقدوا أن بطرس زار كورنثوس، والكلام ده مذكور في كتاب تاريخ الكنيسة بتاع يوسابيوس القيصري، أن بطرس فعلا زار كورنثوس وحزب المسيح. بعض العلماء بيقولوا ان حزب المسيح ده هو يعني المسيحيين اللي من اصل يهودي، اللي هم ايه، كأن دول هم بقى اللي اتقال عنهم بعد كده ان هم النصارى اللي اتباع يسوع الناصري. دول كان حزب لوحديهم وكان معتقدهم مختلف عن معتقد بولس، الله اعلم. يعني مفيش معلومات كتير بتذكر عن هؤلاء، عن هذه الاحزاب. فاهم ازاي؟ يعني كان احنا كل اللي نعرفه ان بولس بيذكر حاجة اسمها مسيحيين لأبولوس، ومسيحيين لبطرس، ومسيحيين للمسيح، ومسيحيين لبولس. واضح ان ده مش الحال، ما كانش بيجمعهم، هم كانوا احزاب متفرقة. انت هتوحدهم ليه؟ بولس واضح انه بيقول ان هم متفرقين ومتشتتين. المهم ان بعض العلماء بيقولوا حزب المسيح ده هم المسيحيين اللي من الاصل يهودي، ولا ده كان رد من بولس، كأنه بيقول المفروض ان احنا كلنا نكون للمسيح، مش نتحزب لبولس ولا لأبولوس ولا لبطرس. تمام. فهنا بيقول برضو من ضمن اللي احنا بنقدر نعرفه من رسالة بولس الى اهل كورنثوس، ان مجتمع كورنثوس كان يعاني من الفلسفات والافكار الباطلة ايضا. وبعدين هو بيقول ايه، لعل أبولوس هو الذي بلغ بولس بمشاكل كورنثوس. الكلام ده ايه؟ بنقدر نستقرئه من اعمال الرسل 19. طب تعال نبص على اعمال الرسل 19 بيقول ايه. فحدث فيما كان ابولس في كورنثوس ان بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء الى افسس، فاذ وجد تلاميذ سألهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم. خلي بالك الموضوع كله ايه، ان بولس كان في كورنثوس، وواضح ان هو ايه قابل بولس لما هو كمان كان في كورنثوس، لكن بعد كده ايه بولس سابهم واجتاز في النواحي العالية وجاء الى افسس. تمام. المهم، فاذ وجد تلاميذ سألهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم، قال له ولا سمعنا انه يوجد الروح القدس. فسألهم بماذا اعتمدتم، فقالوا بمعمودية يوحنا. فقال بولس إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بالمسيح، فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. وده من ضمن النصوص اللي ايه بتخالف متى 28-19 اللي بتقول ان المعمودية المفروض تكون باسم الاب والابن والروح القدس. بعض الاخوة المسلمين بيجوا يقتبسوا النص ده بشكل خاطئ، هل قبلتم الروح القدس؟ قالوا ولا سمعنا انه يوجد الروح القدس، فبيقول لك ده تناقض. لا، يعني تناقض ان الروح القدس ما احكي عنه قبل كده وهنا بيقولوا احنا ما نعرفش حاجة عن الروح القدس. لا، المعنى ان المعمودية الجديدة لما كانوا بيتعمدوا كان بيحل عليهم الروح القدس وبيكتسبوا مواهب الروح القدس. وأول ناس حصل لهم كده كانوا مين؟ التلاميذ في اليوم 50. اليوم 50 ده يعني بعد ما فات 50 يوم على رفع المسيح للسماء. في بعض الناس ما اعتمدتش هذه المعمودية فما حلش عليها موضوع الروح القدس ده، فما كانوش يعرفوا ايه هو الروح القدس ده وايه مواهب الروح القدس. فواضح ان هذه المجموعة من المسيحيين كانوا من الناس دي اللي ما تعرفش ايه حاجة عن معمودية الروح القدس ولا حلول الروح القدس ولا الكلام ده. فقال لهم طب انتوا معتمدين او انهي معمودية اعتمدتوها؟ فقال لك معمودية يوحنا. قال لك لا، معمودية يوحنا ده كان زمان، دلوقتي احنا معمودية جديدة لازم ايه تعتمدوها باسم الرب يسوع فتحل عليكم الروح القدس. متى 28-19. فهنا هو بيقول ايه، ان ممكن يكون ابولوس اللي مذكور انه ايه كأنه قابل بولس لما ابولوس كان في كورنثوس، ابولوس هو اللي قال لي ايه، او مش ضروري ابولوس قابل بولس لما كان في كورنثوس، ان ابولوس كان في كورنثوس وبولس مشي راح لأفسس، فابولوس بعد ما بولس مشي حكاله بقى اللي حصل في مجتمع كورنثوس بعد ما انت مشيت. المفهوم ان ممكن يكون ده مش شيء يقيني، لكن ممكن يكون ابولوس هو من ضمن المصادر اللي عرفت بولس بالمشاكل اللي حصلت في هذا المجتمع. بولس يقول في الرسالة ان اهل خلوي اخبروه ايضا ان هناك خصومات. مين اهل خلوي ده؟ ما نعرفش عنهم حاجة، لكن واضح ان هم ايه كانوا بيت او كانوا مجتمع او اسرة مسيحية كانت موجودة. بعض العلماء بيقولوا ايه، لو احنا فتحنا النص بتاع كورنثوس ده هو انا كاتب الاهل خلوي ده موجود في انهي نص؟ هو المهم احنا هنفوت عليه بس احنا مش هندخل في قراية كورنثوس الاولى دلوقتي. المهم ان اهل خلوي ده في بعض العلماء بيقولوا، وده من ضمن الاستنتاجات اللي هو بيقول لك ايه، ان كورنثوس كان فيها اغنياء وفقراء لكن معظمهم من الفقراء والسواد الاعظم من المساكين والعبيد. فبيقولوا اهل خلو دي اول مفروض الترجمة الذين لي خلوي، يعني عبيده اللي بتوعه، الناس بتوع خلوي عبيده. تمام، هم اللي اخبروه عن الموضوع ده. طيب المشاكل التي تحدث عنها بولس في هذه الرسالة، الشخص اللي ايه اللي نيل الدنيا وزنى بامرأة ابيه والعياذ بالله، التقاضي عند المحاكم الوثنية دي كانت مشكلة بالنسبة لبولس، ازاي تتقاضوا عند الوثنيين او هل بترفضوا ان انتوا تتقاضوا عند الوثنيين، احداث الفجور اللي هي ايه الاباحية الجنسية، البلبلة اثناء اقامة الشعائر واضح ان كان في عندهم مشكلة في الموضوع ده، والضلال في عقيدة القيام من الأموات، واضح ان كان في مسيحيين او في جماعة كانت بتقول ايه المسيح ما قامش من الأموات او ما فيش قيام من الأموات اصلا. تمام. طيب فهو بيقول ايه برضو من ضمن النقاط اللي احنا بنقدر نستشفها من رسالة كورنثوس الاولى، ان بولس بيبعت لهم رسائل، هم كمان بيبعتوا لهم رسائل، وفي ايه تواصل عن طريق الرسائل. أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة، والمرة الجاية نبتدي نقرأ فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.